بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في السابق أن المياه الباقية في المحل بعد الغسلة المطهرة طاهرة، هذه النداوة التي تبقى على المحل بعد انفصال الغسلة المطهرة، هذه النداوة وهذه الرطوبة وهذه القطرات تكون طاهرة حتى لو انفصلت بعد ذلك عن الجسم الذي طهرناه. ليش نقول حتى لو انفصلت؟ إذ قد يقال أنه بناء على نجاسة الغسالة، والمفروض أن الغسالة هو الماء المنفصل عن المحل عليكم السلام، فهذا يصدق عليه أنه ماء منفصل عن المحل فيدخل في عنوان الغسالة، فيجب القول بنجاسته. يجيب عن ذلك بأن المدار في انفصال الماء ليس إلى الأبد، وإنما ما يغسل به المحل ويكون انفصاله نتيجة عرفية للغسل فهذا يحكم بأنه غسالة وبأنه نجس. أما ما يبقى على المحل عادة، إذ لا يعقل إلا أن يبقى شيء على المحل، ما يبقى على المحل بمجرد انفصال الماء الغالب يحكم بطهارته وبطهارة المحل، فحينئذ انفصاله بعد ذلك لا يضر. وهذا نظير ماذا؟ نظير طهارة الخمر بصيرورته خلا وتبعية المحل لذلك، لأن الظرف والإناء الذي يكون فيه حينئذ ماذا؟ يطهر. فتحصل إذن هذا الذي ذكرناه سابقا، ورتبنا سابقا على ذلك أنه في حقيقة الغسل لم يؤخذ العصر ولا التفريغ ولا التعدد وما شابه ذلك. فمن هنا يأتي إشكال، وهو أن الغسل في جميع موارده مستعمل بمعنى واحد، لوضوح أن الغسل ليس من المشتركات اللفظية الذي يتعدد فيها المعنى بتعدد المورد. يعني الآن الغسل، غسل المتنجس من البول غسل، غسل المتنجس من الدم غسل، على نحو الاشتراك المعنوي لا على نحو الاشتراك اللفظي. يعني كلمة الغسل لم توضع بمعنيين، مرة بمعنى الغسل الذي فيه تعدد، وأخرى الغسل الذي ليس فيه تعدد. فبناء على ذلك قد يقال بأنه هل نحمل الغسل على معنى جامع ليكون مشتركا معنويا، أو نلتزم بتعدد الوضع ليكون مشتركا لفظيا، أو نلتزم باستعماله في بعض الموارد على وجه الحقيقة وفي الموارد الأخرى على وجه المجاز، احتمالات ثلاثة. القول بالاشتراك اللفظي لا نشعر به بالوجدان، نرى أن الغسل في جميع موارده بماذا؟ بمعنى واحد، ولا يوجد تعدد معنى. وحمل الغسل على أن يكون على نحو الحقيقة في البعض وعلى نحو المجاز في الآخر أيضا خلاف الوجدان، فإن الفهم العرفي يرى أن الغسل في البول والغسل في الدم والغسل في أنواع النجاسات كله بمعنى واحد، لأنه في بعضها مجاز وفي الآخر حقيقة. إذن ماذا بقي لدينا؟ أن نقول استعمل في الجامع. هذا أيضا مشكل باعتبار أن هذه الموارد المتعددة لا يوجد بينها جامع عرفي، بعضها يحتاج إلى تعدد، بعضها لا يحتاج، بعضها يحتاج إلى عصر، بعضها لا يحتاج، ولا جامع عرفي بين الوجود والعدم. فإذن الحل الوحيد هو أن نقول بأن الغسل استعمل بمعنى واحد في كل الموارد، والخصائص الأخرى استفيدت من تعدد الدال والمدلول. ملتفت جيدا؟ يعني الآن الغسل في البول لم يستعمل في التعدد، استعمل الغسل في البول بنفس المعنى الذي استعمل فيه الغسل في الدم، والتعدد والعصر استفدناه من دال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول. هذا هو حل هذا الإشكال. لذا يقول وعليه، هنا وصلنا إلى هنا، ها؟ وعليه فقد يشكل تفسير الغسل بمعنى يجمع هذه المصاديق المختلفة، يعني على أساس أن يكون مشتركا معنويا. ليش يشكل؟ لأن هذه المصاديق المختلفة لا يوجد بينها جامع. طبعا بعد إبطال هذا الاحتمال بعد الجزم بعدم كونه من المشتركات اللفظي، لأنه في المشترك اللفظي أنت لا تحتاج إلى جامع، كل لفظ موضوع، هذا اللفظ موضوع بأوضاع متعددة للموارد والمعاني المختلفة، فلا نحتاج إلى جامع. طبعا هناك احتمال لم يذكره، ذكرته في الشرح، ما هو؟ أن يكون استعمل في البعض حقيقة وفي البعض مجاز، هذا واضح البطلان، أن الغسل في الجميع إما على وجه الحقيقة وإما على وجه المجاز. وليس بأوضح من أن يدعى بأن الغسل هو استيلاء الماء على المحل. فماذا قلنا؟ أن الغسل في الجميع استعمل بمعنى واحد، وإنما الخصائص استفدناها من تعدد الدال والمدلول. خب ما هو هذا المعنى الواحد؟ يقول ليس بأوضح من أن يدعى بأن الغسل هو استيلاء الماء على المحل على وجه كان هذا الاستيلاء جاذبا للنجاسة أو الحدث عن المحل، جاذبا للنجاسة في النجاسة الخبثية أو الحدث في النجاسة الحدثية. غاية الأمر في الحدث المزبور ربما يكون لشيء مدخلي فيه ليس له مثل هذا الدخل في النجاسة الخبثية، وهذا يكون مستفاد من تعدد الدال والمدلول، وذلك ظاهرون. واضح هذا الكلام؟ ثم خلاصة المطلب الأساسي، المطلب الأساسي في بحثنا ما هو؟ أن الغسالة هل هي طاهرة النجس. الشارح رحمة الله عليه ذهب إلى القول بنجاستها، وكان عمدة الدليل عنده يرتكز على أمرين: الأمر الأول القاعدة بأن الماء القليل إذا لاقى النجاسة ينجس، الدليل الثاني الدليل الارتكاسي المتقدم، هذا كان عمدة البحث. بعض من قال بالنجاسة استدل بوجوه أخرى، من جملة هذه الوجوه رواية العيص، هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل عن الشهيد في الذكرى وغيره، وأن هذا التعبير لا ينبغي أن يعبر هكذا، يعني لأن هي هذه الرواية من قبل الشهيد نقلها، فظاهر قوله عن الشهيد وغيره أنه من كان في عرض الشهيد، لكن في الواقع المحقق نقلها في المعتبر، والشيخ الطوسي أقدم من المحقق نقلها في الخلاف، يعني ينبغي أن ينقلها عن ماذا؟ عن الخلاف. كيف كان؟ الرواية تقول هكذا: سألته، يعني لم يعين المسؤول، أضمره، سألته عن رجل أصابته قطرة من طشط فيه وضوء، فقال: إن كان بول أو قذر فيغسل ما أصابه. الكلام في هذا الخبر وقع في مقامين: المقام الأول في سنده، الرواية من أي صنف من الروايات؟ مرسل. ما هي الواسطة بين العيس وبين الشيخ؟ فتكون الرواية مرسل. ومن جهة أخرى في نفس البحث السندي مضمرة، سألته سأل من؟ لعله لم يسأل المعصوم. إذا فيها من ناحية السند إشكالان: إشكال من ناحية الإرسال، وإشكال من ناحية الإضمار. أما إشكال الإضمار فالأمر فيه سهل، فما دام يطمئن بأن مثل العيس لا يروي عادة إلا عن معصوم، وأن الإضمار إنما نشأ من تقطيع الروايات في مقام التصنيف، فحينئذ لا يضر هذا الإضمار، وإنما المشكلة الأصلية في الإرسال. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه حاول أن يصحح سند هذه الرواية عن طريق أن الشيخ الذي له كتب في الأخبار وعالم بالأخبار والأسانيد، عندما يذكر رواية عن شخص نقطع بعدم المشافهة، ليش نقطع بعدم المشافهة؟ لعدم معاصرته، فلا بد أن يكون الشيخ قد أخذها من أين؟ من كتابه، فحينئذ لا يحتاج الشيخ إلى سند بينه وبين العيس. يعني مثل الآن أنت تنقل رواية عن الكليني وأنت غير معاصر للكليني، هل تطالب بالسند إلى الكليني؟ لا. ليه؟ لأنك أخذت الرواية من الكتاب المعلوم النسبة. إذا كان قد أخذها إلى من الكتاب، الشيخ الطوسي في الفهرست وفي مشيخة التهذيب ذكر طريقه إلى العيس، وهو طريق حسن جدا. ملتفت جيدا؟ لأن تعرفون الفرق بين التهذيب والكافي في أي شيء، في فوارق متعددة. من جملة الفوارق بين التهذيب والكافي أن الكافي اعتاد الكلين في الغالب ماذا يفعل؟ يذكر تمام السنة، بينما في التهذيب لا، في الغالب لا يذكر تمام السنة، في الغالب يذكر من صاحب الكتاب. ثم حتى يحل هذا الإرسال الظاهر ذكر لنا في آخر الكتاب تحت عنوان المشيخة، ذكر لنا طرقه إلى هذه المرويات، فقال كل من رويت عن فلان فطريقي إليه فلان وفلان وفلان. فإذن الرواية لا تكون مرسلة. واضح هذا الكلام؟ هذا من ناحية البحث السند. من ناحية البحث الدلالي، قرب الاستدلال بهذه الرواية بهذا الشكل، أن للسائل قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من قشط فيه وضوء. المقصود من الوضوء يعني فيه غسالة، فيه فضلة. فالإمام عليه السلام يقول: إن كان هذا الوضوء، يعني هذا الماء المستعمل في كل عملية الوضوء، أعم من أن يكون مستعمل في الاستنجاء، في تطهير محل البول وما شابه ذلك. فقال: إن كان هذا الماء الذي في الطشت نشأ من تطهير من البول، فماذا تحكم؟ لأن هذه القطرة قد نجستك. فإذن معنى ذلك أن غسالة البول ماذا؟ نجس. فيثبت المدعى وهو أن الغسالة نجس. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. نوقش في دلالتها بهذه المناقشة أنه من المحتمل أن يكون الماء الذي في الطشت مما استعين به لإزالة العين. التبه جيدا، العين إن كانت موجودة فالماء الأول الذي يزيل العين هذا عند الجميع يكون نجسا، عند الجميع يكون نجسا. فهذا الماء الذي في الطشت من الممكن أن يكون هو الماء الذي استعمل في إزالة العين. أجيب عن ذلك كما عن الفقيه الهمداني بأن هذا الاحتمال وإن كان موجودا لكن يدفعه الإطلاق وعدم تفصيل الإمام عليه السلام. كان على الإمام أن يفصل، أن يقول له: هذا الماء المستعمل في رفع البول هل استعمل لرفع العين أو لا؟ ربما يكون البول قد جفه وانتفت عين النجاسة، وماذا؟ والمتبقي هو النجاسة الحكمية لا عينها. ملتفت جيدا، كما هو الغالب في ذلك الزمان. في ذلك الزمان العربي لا يتوفر له ماء أينما شاء، فيبول فيمسح بحجر، ثم بعد أن يتوفر له الماء يأتي وماذا؟ ويطهر. لا مثل زماننا أنه لا، العين تكون موجودة، قد تكون العين قد زالت. فبمقتضى الإطلاق وعدم التفصيل فهذا يدل على نجاسة مطلق الغسل. واضح هذا الجواب؟ هكذا أجيب. لكن الشارح رحمة الله عليه لا يرتضي الاستدلال على المدعى بهذه الرواية. لماذا؟ يقول: السبب في ذلك أنه من الممكن أن تكون الرواية ناشئة عن الاستقذار العرفي وليست ناظرة إلى النجاسة، فيغسل ما أصابه، لأن الماء المستعمل في الاستنجاء مستقذر عرفا حتى لو حكمنا بطهارته. فلأجل ذلك أمر الإمام بماذا؟ بالغسل. وبعبارة أخرى، هذه الرواية طارة نحملها على ماء الاستنجاء، أو عفوا طارة نحملها على التطهير من الغسالة، وأخرى نحملها على رفع الاستقذار العرفي. متى يصح الاستدلال؟ على المحمل الأول. أما إذا حملناه على الاستقذار العرفي يكون الأمر بالغسل للاستحباب ولبيان كراهة ملاقات هذه الأمور. فيرى الشارح أن الحمل على طهارة على الغسالة ليس بأولى من الحمل على الاستقذار العرفي، فبالتالي لا يمكن التمسك بهذه الرواية. يقول: وكيف كان فما ذكرناه هو الوجه في إثبات المدعى من دون احتياج إلى التمسك برواية العيص الظاهرة في أي شيء؟ في الاستنجاء. ليه؟ لأن رواية العيص يتوقف الاستدلال بها على أي شيء؟ إذ حمله على الغسالة، يتوقف الاستدلال به على الحمل على الغسالة، ليس بأولى من الحمل على الكراهة أو الطرح للإعراض عنها بظاهرها بلا قرينة، على بنائهم على طرح دلالتها محضا. التفت جيدا، يقول: هذه الرواية إما أن تحمل على الغسالة فيثبت المدعى، وإما أن تحمل على الكراهة فلا يثبت المدعى. ومن الممكن أن تكون هذه الرواية معرض عنها، ولأجل ذلك لم تذكر في الكتب الاستدلال فضلا عن كتب الحديث للإعراض عنها بظاهرها بلا قرينة على بنائهم على طرح دلالتها محضا. يقول: هذه الرواية أعرض عن ظاهرها، أعرض عن ظاهرها، قد يقال أن هذا الإعراض لا يضر، لعلهم أعرضوا عن ماذا؟ لعلهم أعرضوا عن سندها لأجل أنها مرسلة. يقول: في احتمال أن يكون الإعراض عن سندها، ويكون عدم الأخذ بظهورها، فبالتالي تسقط الرواية عن الاستدلال. كما أنه لا مجال. إلى هنا يكون عليكم السلام قد تمت أدلة القول بالنجاسة. أما من قال بالطهارة، القائل بالطهارة استدل من جملة أدلته بصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن. ما هو المركن؟ المركن عندهم هو الإجانة التي يغسل بها الثياب، يعني كما كان من عصر قريب قبل هذه الغسالات كانوا يغسلون الثياب في المركن، في الإجانة، في ماذا يسمى؟ في اللكن. هذا هو المركن. فيقول عليه السلام: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحد، تقريب الاستدلال. قد واحد يقول: ما هي علاقة هذه الرواية ببحثنا؟ تقريب الاستدلال أن الماء الذي في المركان ماء قليل، فلو غسل مكان البول في المركان وكانت الغسالة نجسة فلا يطهر. فعلى هذا الأساس الثوب الذي أصابه البول إذا وضعناه في المركن نجس المركن ونجس الماء الذي فيه، فسواء غسلته مرتين أو ثلاثة أو أربعة يبقى نجس. فهذا يكشف على أن ماذا؟ على أن الغسالة طاهرة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة. يجيب الشارح رحمة الله عليه بأنه لا يتعين حمل الصحيحة على طهارة الغسالة، بل يوجد احتمال آخر بأن يكون تطهير الثوب من المركان كان بواسطة الصب من المركن لا بوضع الثوب في المركن، فحينئذ لا يدل على المتعة. البعض وهو القائل بالتفصيل، شوف هناك تفصيل في الماء القليل نسب إلى السيد المرتضى رحمة الله عليه، وهو أن الماء القليل إن وردت عليه النجاسة له حكم، وإن ورد على النجاسة له حكم. البعض تمسك بهذه الصحيحة لإثبات هذا التفصيل. بأن يقال أن الماء من المركن هنا ورد على المحل النجس، فلأجل ذلك الماء القليل الذي في المركن ماذا؟ لا ينجس. يقول الشارح رحمة الله عليه: ما معنى أن الماء ورد على المحل النجس؟ هذا خلاف المتعارف. المتعارف أن الثوب يرد على المركن، مثلا لو قال إبريق له وجه، لكن قال مركن، المركن عادة يوضع فيه الثوب، فلا دلالة فيها على التفصيل المذكور. لذا يقول نعم لا ظهور فيه في إيراد الماء على المحل النجس، بل المتعارف إيراد الثوب على مائه. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.